من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. وعجل فرجهم ورحم عدهم. كنا على إتحال في في هذا البحث هو الأبعاد الكلامية للوجوب، ومر أن الأشاعرة حيث أنهم رأوا المعاني تسبق الألفاظ والإنشاء، وأنه في هناك جملة من الموارد ينوجد الإنشاء لكن المنشأ غير مراد جدا، مثلا في الأوامر الامتحانية كما هم صوروها. بالتالي هم رأوا أن طبقات من المعاني أو من ما تتوجه إليه النفس غير موجود في الألفاظ وإنشاء الألفاظ وما شابه ذلك، فمن ثم اصطلحوا على هذه المعاني الكلام النفسي تعبيرها. وبضميمة أنه في الباري تعالى أنه لم يزل متكلما صفاته، هذه ليست من صفات الفعل ارتأوها، إنما هي من صفات الذات، وصفات الذات عندهم بالتالي أزلية قائمة بالذات، من جهة عبرونا أزلية ومن جهة عبرونا قائمة بالذات، يعني قائمة بالذات عين، لو قالوا عين الذات ربما حلت المشكلة كما مثلا عند الفلاسفة أو المتكلمين، إلا أنهم قالوا قائمة بالذات، قائمة بالذات إذن ليست قائمة بنفسها وليس وجودها عين الذات، فبالتالي إذا كانت قائمة إذن هي حادثة بالذات متقومة بالذات، ومع ذلك قالوا أنها أزلية. والذي أظنه على كل إجماع أنه الأشاعرة سمعوا من بيانات أهل البيت أمور ولم يتقنوها، باعتبار أنه رأوا أن الأسماء قائمة بالذات والاسم مخلوق وما شابه ذلك، من جهة تورطوا أن قال إذا كان مخلوق إذن هناك فرض أن الذات غير متصفة بالكمالات، وهذا ما يمكن لأن الذات المفروض هي صمدانية وصمد وليس خلو من الكمالات، فكيف حادثة كيف هي قائمة بالذات هي عين الذات، هذه أمور ممطرحة عندهم. فبالتالي يعني سمعوا شيء ولم يقنوا أطرافه. فمن قد واحد سأل على نظرية أن الصفات ليست عين الذات تحققا وإنما عين الذات حكاية، فكيف تصوير أن الذات في مرتبة سابقة قبل الصفات الذاتية قبل الأسماء، الصفات الذات كاملة، نعم الذات كاملة لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكمال الذات أعلى من كمال، وحتى تعبيرنا بالكمال هم هذا اسم وصفة من باب مثل ما يقولون ضيق الخناع، الذات بلا شك هي أكمل من الصفات والأسماء، من ثم خلقت وأوجدت الصفات، ثم ليس ثم زمانية وإنما ثم هذه ثم رتبية، في عالم الأسماء ليس عالم زمان ومكان وبالتالي ليس فيه مقادير وإنما فيه رتبة، الذي لا ريب فيه من عالم المخلوقات أنه مجرد تجرد تام عن الجسم الجسمية هو هذا العالم، عالم الأسماء، عالم الأسماء والصفات، مجرد مخلوق لكنه لا يشم فيه المخلوقية، هو متمحض في الخلوص عن المخلوقية، خالص عن المخلوقية، لكنه يري كمال الذات الإلهية، يري كمال الذات، فهو قائم بالذات أزلي بالذات بهالمعنى، أزلي بالذات، بالذات ذات الألوهية. نعم قائم بها. فليس هناك في زمان، نعم حدوث رتبة وليس حدوث، وليس حدوث، طبعا لما يقول حدوث إذا لم يكن، لم يزل عالما، هذا في بيانات أهل البيت موجودة وهذا صحيح، بس هذا لا يعني أنها ليست حادثة بالذات مخلوقة بالذات. كمال الذات واجد لكل كمالات الأسماء وفوقها من باب ضيق الخناق نعبر، لأنه الذات خلو من كمالات الصفات أو من كمالات الأسماء، من ثم بهالمعنى لذلك الفلاسفة أصروا أنه هذا هو مآل يرجع إلى أن الذات عين الصفات، لكن عين الصفات هاي تفصيلا سمو تفصيلا تفصيل ذهني ومعنوي مما في عالم المعنى والخواطر، لا تفصيل حتى في الوجود، هذا التفصيل في الوجود، هذا بالتالي هذا التفصيل، هذا التفصيل مخلوق. أما إذا تشيل التفاصيل ليس العلم، العلم عين القدرة، عين الأولية، عين الآخرية، هذا ليس الأول، فوق الأول، الشيء الذي هو عين الأول، عين الآخر، عين الظاهر، عين الباطن، عين العلم، عين القدرة، عين القيومية، هذا ليس هو القيومي، فوق القيومي هو هذا. فعلى كل إن أراد الفلاسفة هذا فهو، وإلا فالصحيح هو هذا، أن الصفات على الكثرة بمخلوق بهالمعنى، وتحققها يغاية تحقق الذات، مخلوقة بالذات، قائمة بالذات، لكنها نعم حاكية عن كمالات الذات. عندما يقال حاكية عين الذات حكاية، إذن تحكي الكمالات بلا شك، لكن لا تحكي الكمالات بشكل متكثر حادث، لا، هو شيء واحد، أحد واحد ليس فيه كثرة، لكن فيه كل الكمالات. ربما تعبير السعلاق بسيط، الأشياء كل أشياء وليس بشيء منها، لا ليس بشيء منها، وبالتالي ليس بشيء منها، إذا ليس بشيء منها، ليس بشيء من الكثرة المخلوقة الحادثة، إذا النشأة فوق نشأة هذه التفاصيل التي نشير بها، والأسماء والصفات هي بالتالي واقعية، حقائق واقعية مهولة، لأنها مثلا مجرد معاني وخواطر كما ظن ذلك الأشاعرة أو المشاع على مبناهم في الصور المرتسمة، شبيه لهذا، شبيه لمبنى الأشاعرة مبنى المشاع الصور المرتسمة. على حال فإذن هم أخطأوا في ماذا؟ في كيفية تصوير الصفات الذاتية، أقصد الأشاعرة أخطأوا، ليس كمال الذات بهذه التي هي قائمة بالذات، كيف شيء قائم بالذات تتكامل الذات به؟ هو واضح، إذا هو قائم بالذات الذات تتكامل به ما يمكن، هو حاكي عن كمال أسبق في الذات جامع لجميع الكمالات، نعم هذا صحيح، لأن الذات تتكامل به، بينما هم في بيانهم هذا. ومن ثم ذكر أن الأشاعرة في الصفات سمعوا أمورا من أهل البيت بس ما عرفوا يفسروها وما يتقنوها، وطبعا يعني ما يقدرون، هي زواهي الفلاسفة ما تطرق كيف يفسروها، متكلمين مترابطة، تصويرها ليس بالشيء السهل، بحيث ما تخلي الذات خلو من الكمال، وفي حين هذه الكمالات المفصلة مفصلة كأعيان حقائق مهولة، هي حال قائمة بالذات، حادثة بالذات، المجهول حادثة أوجدتها الذات الإلهية. هذا بالنسبة لأصل الصفات، هم أخطأوا في تصويرها، كيف تصويرها وكيف هذا، هذا مجرى كما يؤخذ الفلاسفة أو المتكلمون. أما بالنسبة للكلام، الكلام من الصفات الذاتية، إن أرادوا بأن لم يزل الله له آيات، له الأسماء بهالمعنى، تكلم أن نفس عندنا في البيانات أيضا في بيانات أهل البيت، أن الأسماء تكلم إلهي، أصلا نفس أول اسم خلقه الله أو أول طبقة من الأسماء خلقها الله هو تكلم من الله، نطق من الله. إذا أرادوا هذا الذي سمعوه عن أهل البيت هذا صحيح، بس هذا غير المعاني النفسانية هم دابوا إليه، معاني نفسانية قائمة بمخلوقات نفسانية، والساحة الربوبية منزهة عن هذا، هذا تكلم ونطق. مثل نقول عيسى كلمة الله، شنو ليس نطق صوتي أو معاني ذهنية، الباري تعالى جل من هذا الشيء. ولو تصور المشاء في علم الباري صور مبتسمة، يعني نفس هذه الصور الذهنية فرض بها عالم المشيئة مثلا، أنه عالم قائم به الصور الذهنية مثلا من هذا القبيل، بس هذا طبعا هم تصوير أحد مراحل العلم المخلوق، أحد عوالم العلم المخلوق من قبل الله، هذا لا مانع منه، كأنه محصور علم الله به، حاشا، الذات الإلهية عالمة قبل أن تخلق المشيئة، قبل أن تخلق عوالم أخرى، لابد لهم من تصوير المشاعر، لابد لهم من تصوير يسبق على ذلك. فإذا أرادوا الكلام هذا المعنى الذهن النفسي هذا خطأ، هذا من عوالم متأخرة. إذا أرادوا ذاك المعنى الذي ورد عن في بيانات العقلية لأهل البيت، أن أصل الإيجاد الأسماء، أصل التجلي هو نطق، هو تكلم، هذا صحيح، لم يزل الله وله الأسماء الحسنى، كون أن له الأسماء الحسنى يتكلم نطق، بس نطق بحسب تلك العوالم، يعني ظهور تجلي، ظهر بالاسم المستأثر، ثم الاسم المستأثر ظهر بثلاثة أسماء، الله تبارك تعالى أو العلي العظيم أو العلي الأعلى، فعدة بيانات طبقات في عالم الأسماء. هذا ذاك التكلم، ذاك النطق بمعنى صحيح. أما التكلم الذي يريدونه الكلام النفساني، لا، هذا من عوالم نازلة أصلا، نفس هو هي النفس، النفس الكلية أو نفس عوالم النفوس المهولة ليست الجزئية، تلك من عوالم نازلة وليست من عوالم صادرة، ليست حتى من عوالم الأسماء. هذه مؤاخذة أخرى على الكلام النفسي الذي يقرره الأشاعرة، أن الكلام النفسي ما دام هم يقولون نفساني يعني روح، روحاني، عالم الأرواح مع عالم الأجسام من عوالم يعني فوق العرش، نعم، لكن دون عالم الأسماء بعوالم كثيرة، أقصد من جهة سلسلة طبقات العوالم، هذه مؤاخذة أخرى. فإذا هذا كلام نفساني، فسروه نقطة أخرى في مع الأشاعرة، فسروه بالطلب، هذا مو صحيح، مؤاخذة الآخوند، اعتراض الآخوند اعتراضهم قديم، هو مو صحيح، لأن الآخوند فسر الطلب هو عين الإرادة، الطلب الإنشائي، عين الإرادة الإنشائية والطلب التكويني عين الإرادة التكوينية، وهذا محل تأمل كما اعترض عليه النعيمي وتلاميذ النعيمي من السيد الخوي. لماذا؟ لأن الطلب هو التصدي لتحصيل المطلوب، فليس أمر نفساني، أمر في الإنسان أمر بدني أو ما شابه ذلك، نفساني مع بدني مخلوط، فالطلب ليس هو الشيء النفساني بخلاف الإرادة. إرادة نعم عالم نفساني عالم روحي، هذا صحيح. فإذا اختلفت الإرادة عن الطلب لمؤاخذ على الآخر، لكن الذي دعه الأشاعرة هذا مو صحيح، أن الكلام النفساني هو الطلب، هذا مو غير صحيح. الطلب شيء والمعاني الذهنية والنفسانية شيء آخر. فإذا تفسير الأشاعرة أيضا للكلام النفساني بأنه طلب هذا غير صحيح. طلب بمعنى آخر، طلب هو ما وراء النفس، ما وراء البروز والإظهار والتكلم بالإنشاء والتصدي، هذا الطلب. وأما المعنى النفساني الذهني فمر بنا أنه ليس هذا التكلم الأزلي لله والصفات، لم يزل الله متكلما، لم يزل الله له الأسماء الحسنى مالك للكمالات، ذاك معنى غير المعنى الذي أراده الأشاعرة. هذا تمام الكلام فيما نذكره مع الأشاعرة. بعد ذلك يتعرض الأصوليون لكلام الفلاسفة. كلام الفلاسفة أيضا طبعا لم إنه نحسم الكلام في الإرادة التشريعية والتكوينية التي مرت بنا في الجلسة السابقة، سنحسمها. الإرادة عند الفلاسفة عموما أما مع مسالك مختلفة يرونها من الصفات الذاتية، وتعرض هنا الأصوليون إلى الإرادة فالحرب اعتبرنا الأمر ناشئ عن إرادة. نعم، بينما هذا يعني يعترض عليه باعتراضات عقلية بينها الإمام الرضا وبقية العلم عليهم السلام من جهات عديدة. الإرادة أولا مخلوقة، صفة الفعل وليست صفة الذات. ليست صفة الذات بأي مبنى من مباني صفات الذات، ليست هي صفة الذات، هي صفة الفعل. واستشهد الإمام علي بن موسى الرضا أن الله له مشيئة وليست له إرادة، شاء أن يعصى ولم يرد العصيان، كيف يسند العصيان إلى الله؟ شاء الشر ولم يرد الشر، شاء إن قدر علم وقدر، ولو المشيئة يتبعها وقدر. فالمشيئة هي المشيئة ليست عين الإرادة، فكيف تكون الإرادة عين الذات؟ فأخطأوا خطأ جسيما، هم سواء بالحاضر المعنى اللغوي أو المعنى على كل العقلي. الإرادة ليست عين الذات، هي ليست عين المشيئة، فكيف تكون عين الذات؟ وبراهين لطيفة بينها الإمام الرضا في محاججته العقلية مع الملل والنحل أو مع عمران الصابي، المشيئة ليست الإرادة، فكيف تكون الإرادة عين الذات؟ الإرادة لا يريد الله إلا الخير، ولا يريد إلا الحسن، لكن نعم يشاء يعني يقدر، يقدر يعني ماذا؟ يعني يهيمن. مثل الآن كتقريب عرفي، الدولة مسيطرة على الأشرار والأخيار في مملكتها في حكمها مهيمنة، بس لأنها هي التي توجد الأشرار، لا تسيطر عليهم، تتحكم فيهم، كنترول، تقدر بهالمعنى. فالتقدير الله للشر بهذا المعنى مهيمنة، مسيطر عليه، ما يخرج عن إرادة عن مشيئته. فالشر خاضع تحت المشيئة، خاضع تحت تقدير الله وقضاء نعم، لكن لا أن الله يوجده، لا الله لا يوجد الشر، الذي يوجد الشر إن صح أنه إيجاد هو ليس إيجاد، الشر فهو المخلوق لنقصه يوجد. فدخول الشرور في العوالم الإلهية والأفعال الإلهية لا أن الله أراد الشرور، ولا أنه يقع شيء بدون مشيئة الله، بدون تقدير الله، بدون قضاء الله. هذه بحوث معقدة يبن الإنسان يفكك، أنا أذكرها فقط كفتاوى الآن عقلية تختلف عن فتاوى الفلاسفة وعن فتاوى المتكلمين، مطابقة لمفاد البيانات العقلية في الروايات، يعني على بعض المدارس الكلامية عند الإمامية. فالمشيئة بمعنى افترض علم، مثل علم الله، علم الله يتعلق بالشر والخير، علم بالخير وعلم بالشر لأنه سبب الشر. المشيئة ما كذا وقدر ما كذا، يعني تحكم سيطرة، لا أنه أوجدها. لا أستعجل، لا بأس، لأن أكو الآن حتى يدرس العرفان الاصطلاحي وفيه ترها، يعني فيه أخطاء باطلة كثيرة، منها أنه أعداء الله وأعداء أهل البيت هم أسماء الجلالية لله، شلون تعبير باطل عاطل، ويدرس حتى هو يدرس باطل عاطل، شنو التعب، شنو البيانات الخاطئة العاطلة. تدرس متى خوفتهم شوية، شنو تدرس أي متى تدرس هذا، بس حتى لو كان بيه غث وسمين الدرس انتقله، يعني المجال. على كل إن شاء الله نتعرض بشكل مفصل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.